إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، خطبتنا اليوم بعنوان أيها المسلمون أسلموا. قد يظن البعض أن المعنى في العنوان غريب، ولكنه مستوحى من معنى دقيق في كتاب الله جل وعلا. لما رأى إبراهيم عليه السلام نفسه يذبح ابنه في المنام وأخبر ابنه بذلك، رد ابنه إسماعيل عليه قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر. ويصف الله جل وعلا لنا لحظة امتثالهما لأمره جل وعلا قائلا: فلما أسلما وتله للجبين. ألم يكونا مسلمين من قبل؟ وفي موضع آخر يتكلم الله جل وعلا عن خليله إبراهيم فيقول: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ألم يكن إبراهيم عليه السلام مسلما قبل هذا الأمر؟ فلماذا الإعادة؟ وفي سورة الحج يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين الحجيج مبينا لهم النسك ومعلما إياهم كيف يكون الحج. يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. يخاطب الله جل وعلا المسلمين بقوله: فله أسلموا. لا يمكن للمتدبر في هذه الآيات والمتمعن في سياقاتها إلا أن يقضي بأن المراد بالإسلام هنا ليس مجرد النطق بالشهادتين وأداء أركان الإسلام، بل إن المراد معنى دقيق، وهو ما أراد الله جل وعلا أن يلفت انتباهنا إليه، وهو أصل الإسلام ومحور الإسلام وجوهر الإسلام الذي يمكن أن نعرفه بكمال التسليم والخضوع والانقياد لله جل وعلا دون قيد أو شرط. كمال التسليم والخضوع والانقياد لله جل وعلا دون قيد أو شرط، هذا هو المراد هنا. وينبغي على كل منا أن يسأل نفسه: هل أنا حقا من المسلمين بهذا المعنى؟ هل أنا حقا ممن كمل تسليمه وخضوعه وانقياده لله جل وعلا دون قيد أو شرط؟ عملية التسليم هذه عملية يقوم بها الإنسان بشكل يومي، نسلم دائما لمن هم أعلم منا وأقدر منا. فعندما يكون الأمر حول الصحة والمرض والدواء والعلاج فإننا نسلم للطبيب، وعندما يكون حول البناء والإعمار والتصميم والتخطيط فإننا نسلم للمهندس، وهكذا نسلم في كل مناحي حياتنا لمن هم أعلم ولمن هم أقدر. وهذا أمر طبيعي ومنطقي تماما. الله جل وعلا هو خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما بكم من نعمة فمن الله. الله جل وعلا هو الخالق وهو المالك، الله جل وعلا هو الكامل في صفاته وذاته وأفعاله، كامل العلم وكامل الحكمة وكامل الرحمة. الله جل وعلا متعال عن خلقه، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. إذا لم نسلم لله جل وعلا فلمن؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ بلى له الخلق والأمر، نقر جميعا له بالخلق، فكيف ننازعه في الأمر؟ كيف ننازع الله جل وعلا وهو المالك لكل شيء في الأمر؟ إذا لم يكن الأمر له فلمن يكون؟ هل هناك من هو أعلم من الله؟ هل هناك من هو أحكم من الله؟ هل هناك من هو أرحم بعباده من الله؟ والله كل ذلك لا يكون، ولكن الإنسان ينسى ويطغى أن رآه استغنى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إن المسلم الحق إذا جاءه الأمر من الله جل وعلا فإنه لا يسعه إلا التسليم والسمع والطاعة، سواء أعجبه الأمر أو لم يعجبه، سواء علم الحكمة منه أو لم يعلمها، ولا يرى لنفسه ولا لغيره أبدا من مخلوقات الله جل وعلا رأيا ولا اختيارا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أنت يا من يأتيك الأمر من الله جل وعلا فتفكر وتقدر وتقول ولكني أرى كذا ولكن رأيي كذا، وتجعل خضوعك وامتثالك لأمر الله جل وعلا مرهونا برضاك عن الحكمة، تسأل عن الحكمة سؤال المستنكف لا سؤال المستعلم، هذا والله ليس من الإسلام في شيء. والذي يفعل ذلك لم يعرف الله حق المعرفة، وما قدر الله حق قدره. كيف لمن هو ناقص في كل شيء؟ ناقص في حياته، ناقص في إدراكه، ناقص في عقله، ناقص في حواسه، كيف له أن يحاكم الكامل في كل شيء؟ كيف تحاكم العلم إلى الجهل، والكمال إلى النقص، والموت إلى الحياة؟ كيف يمكن لإنسان أن يسمح لنفسه بأن يحاكم أوامر الله جل وعلا، وأن يقول أن رأيي في هذا الأمر كذا، وأن هذا الأمر لا يصلح لهذا الزمان، وأنه لا يمكن أن يعني الله بذلك ما تقول؟ كيف يمكن لإنسان أن يفعل ذلك إلا إن كان لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك فأسلموا إسلاما حقا، حتى بلغ الواحد منهم منزلة يكون شعاره فيها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليس له شريك في التشريع، كما أنه ليس له شريك في الخلق، ليس له شريك في الأمر، وهو المدبر والمالك لكل شيء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني بذلك أن الانتفاع بالذهب حرام، وإنما عنا فقط أن الذهب محرم على رجال أمته، ولكن هذا الرجل بلغ درجة من التسليم لم تطاوعه نفسه معها أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. لا ينبغي لمسلم أن يفكر ويقدر إذا أتاه الأمر واضحا من الله جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع المسلم من التسليم؟ ما الذي يمنع المسلم من أن يكون مسلما حقا، يسلم لله كمال التسليم ويخضع له وينقاد ولا يعارض في شيء من أوامر الله؟ الله جل وعلا يخبرنا الإجابة في قرآنه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيتحدث جل وعلا عن من هذا حاله فيقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عندما يكون معنى الآية على مزاجه وعلى هواه فإنه يقول: سبحان الله ونعم بالله، ما أجمل القرآن وما أحكم الله. وعندما يكون الأمر مخالفا لهواه ولما يريد فإنه يدور ويحاور ويناور ويبحث في التأويلات الفاسدة حتى يلوي أعناق النصوص وحتى يغير مرادات الله جل وعلا فلا يمتثل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم يشخص الله جل وعلا الاحتمالات التي أدت بالإنسان إلى هذا المرض فيقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هناك احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الذي لا يسلم لله جل وعلا حق التسليم في قلبه مرض، وأمراض القلوب كثيرة، ونذكر هنا المرض الأكبر وهو حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة واختلال الموازين في فكر الإنسان، فيظن أن الحياة الدنيا مقدمة على الآخرة فلا يطيع الله جل وعلا لأن هدفه الدنيا، يريد أن يستمتع بها على النحو الذي يرضاه ويحبه لا على النحو الذي يرضاه الله جل وعلا ويحبه، فينحرف ولا يسلم لأوامر الله جل وعلا. ومن حب الدنيا حب الشهوات، حب الشهوات. الإنسان كل إنسان عنده أهواء وعنده شهوات، وهي مركوزة في فطرة الإنسان. والله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى ينضبط الإنسان وتضبط معه هذه الشهوات، لكن الذي يحدث أن الشهوات عندما تتحكم في الإنسان لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، عندما تكون هذه هي الحالة فإن الدين ومراد الله جل وعلا وما أحله وما حرمه وما أراده من عباده يكون تابعا لشهوات الإنسان وأهوائه، ويسلك الإنسان في سبيل ذلك كل مسلك.
يبحث عن تأويلات فاسدة، ومن ضل وشذ ممن يدعون وينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم بريء، حتى يبيحون له شهواته ويذللون له العقبات التي هي آيات الله جل وعلا، التي من المفترض أن يتبعها، ينظر إليها كأنها عقبة يريد أن يتخلص منها، إما بالخروج من الإسلام بالكلية أو بالبحث في تأويلات فاسدة، حتى يستقيم الأمر له كما هو وكما يريده وكما يحبه ويرضاه. هذا هو المرض الأول، حب الدنيا واتباع الشهوات. ثم يقول الله جل وعلا: أم ارتابوا، شكوا. لا يستطيع الإنسان أن يسلم إلا إذا كان واثقا ممن يسلم نفسه له. أنت تسلم نفسك للطبيب، هذا صحيح، ولكنك تبحث عن أفضل طبيب في مجاله حتى تضمن أحسن النتائج، فأنت تفكر وتبحث وتقيم، وعندما تصل إلى النتيجة أن هذا الطبيب هو أفضل طبيب في هذا المجال فإنك تسلم له، يأمرك بأن تأكل كذا تمتثل، أن تفعل كذا تمتثل، دون أن تفهم ودون أن تعرف ودون قيد أو شرط. والأمر ذاته هنا، لا تستطيع أن تسلم لأوامر الله جل وعلا وأنت عندك شبهة من الشبهات تأكل إيمانك وتعكر عليك صفو حياتك. الله، إذا كنت تشك في وجود الله جل وعلا نفسه، إذا كنت تشك في وجود الله جل وعلا أو تشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان حقا نبيا أم لا، وتشك هل القرآن هو كلام الله جل وعلا حقا أم ليس بكلام الله جل وعلا، إن كانت عندك شبهة في هذا وتركت هذه الشبهة، فإن هذه الشبهة، هذا الشك، هذا الريب يمنعك من التسليم لله جل وعلا. ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم عرضت له شبهة أو كان عنده تساؤل ينغص عليه صفو يقينه وإيمانه بالله جل وعلا أن يسعى لإجابة هذه الشبهة. والحمد لله جل وعلا، الإجابات كلها موجودة وكلها منطقية، لا تضحد ولا تصد ولا ترد، ولكن ينبغي على الإنسان أن يخلص النية لله جل وعلا. إذا عرضت له شبهة: أريد أن أعلم حقيقة الأمر حتى يستقر لي إيماني وتصفو لي حياتي وأوقن بالله جل وعلا، فأمتثل له وأسلم له حق التسليم. ويذكر الله جل وعلا الاحتمال الثالث: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هل يخافون من أن الله جل وعلا ورسوله سيظلموا، بأنهم سيظلموا من قبل الله جل وعلا أو من قبل رسوله؟ يا أخي، يا من تقول: لماذا ألزم الله الرجل بالإنفاق على زوجته، ولماذا يحق للمرأة الاحتفاظ بمالها ولا تنفق منه شيئا؟ لماذا هذه التفرقة؟ أنت تحس بالظلم، معنى ذلك أنك تخاف أن يحيف الله عليك ورسوله، تخشى الظلم من الله جل وعلا، تظن في نفسك قدرة أعلى من قدرة الله على العدل والقسط والرحمة والإنصاف والتشريع. وأنت يا أختي، يا من تقولين: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة ولم يفرضه على الرجل؟ لماذا جعل الله القوامة للرجل؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ هل تظنين أن الله جل وعلا قد ظلمك؟ هل تظنين أن عندك من القدرة ما يتخطى قدرة الله جل وعلا على العدل والقسط؟ وهل تظنين أنك أرحم من الله جل وعلا بعباده؟ بل أولئك هم الظالمون. ووالله إذا علم الإنسان حقيقة الأمر وبحث وتعلم دينه حقا، فإنه لا تبقى لديه شبهة ولا يبقى عنده إشكال، ولكن الرغبة في التعلم من أجل التعلم، الرغبة في معرفة الحق حتى أتبعه، ليس البحث عما أظنه حقا. لا أبحث عن الشيخ أو العالم الذي يفتي لي بالأمر الذي قررت مسبقا أنني سأفعله على أي حال حتى يزيل عني الشعور بالذنب، هذا ليس إخلاصا في طلب المعرفة، وهذا لا يؤدي بالإنسان إلى أي مكان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا كمال التسليم له وحسن الانقياد والطاعة لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد, dear brothers and sisters, the topic of today is التسليم لله جل وعلا, submission to Allah جل وعلا, which is the core of Islam itself. In the verses of Quran, we can see in several ayat that Allah Jalla wa Ala ordered someone or a group of people who are Muslims to become Muslims, to be Muslims. Allah Jalla wa Ala, while talking about Ibrahim alayhi salam, he said, indeed we have chosen him in this life and he is truly in the hereafter from the righteous. When Allah commanded him, aslim, submit. Submit means aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. He said, I submitted to the Lord of everything. And here we can ask ourselves this question. How come that Allah Jalla wa Ala ordered Ibrahim alayhi salam to submit, to be a Muslim while he is already Muslim? When you think like this, you will realize that Allah Jalla wa Ala wanted to direct our attention to a very deep meaning of Islam, which is the true core of Islam. And we can say that this meaning is the complete submission to Allah Jalla wa Ala without any conditions. The complete submission to Allah Jalla wa Ala without any condition. This is the true Islam. It's not about just saying ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah and just doing the pillars of Islam, salah, siyam, zakah, hajj. It's not just about the rituals. It's about the core of Islam, which is submitting to Allah Jalla wa Ala in every aspect of your life. But are we really doing this? If we look deeply in our hearts, if we look to how we go in this life, can we say that we truly submit to Allah Jalla wa Ala in everything? I know we submit to something on daily basis. We always submit to someone who is much more knowledgeable than us, and he is much more able to do things that we cannot do. For example, when it comes to our health, we submit to a doctor. When it comes to your car, you submit to the mechanic. And you just follow instructions because you know that he knows better than you and he is able to do what you want to do, what needs to be done better than you. What about Allah Jalla wa Ala? The creator of everything, the sustainer, the provider, the one who owns everything. We basically are owned to Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala created us from nothing and he provided us with everything necessary for us to live, to survive. And Allah Jalla wa Ala sent messengers and sent messages, instructions that we need to follow. Allah Jalla wa Ala is perfect in everything. He is maximally perfect in all of his attributes. He is perfect in knowledge, perfect in wisdom, perfect in mercy. So why it's so difficult for some of us to submit to Allah Jalla wa Ala? Do you think that there is anyone will be more merciful to people than Allah Jalla wa Ala? Do you think that someone is smarter or has more knowledge or wisdom than Allah Jalla wa Ala? So how come sometimes when you hear this is halal, this is haram, this is the right thing to do, this is prohibited, you cannot do, you feel like, you know what, but I feel that this is wrong, but I disagree, but I think, but I have different opinion. Really? Who do we think we are? How can we judge the knowledge of Allah, the wisdom of Allah, the mercy of Allah to our knowledge and wisdom and mercy? It doesn't even make sense to think that you have enough knowledge and wisdom and mercy to rule, to say what's right and what's wrong, and you deny Allah Jalla wa Ala, the creator of everything, the one who knows everything, to do that. This is actually is a disease that a lot of Muslims have, and we should really look deep, very deeply in our hearts to know if we have this disease or not. What makes someone think like this? Allah Jalla Ala mentioned in Quran while talking about people with this issue that Allah Jalla Ala say, وَيَقُولُونَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. They say that we believe in Allah, we believe in His Messenger, and we obey. Then they turn away soon after that. And as soon as they are called to Allah and His Messenger, so they may judge between them, a group of them will turn away. But if the truth is in their favor, they will come completely submitting, fully submitting, because they like it. Then Allah Jalla Ala say, أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْرْتَابُ. Are their hearts sick? Is there a sickness in their hearts? Or they have doubts? Or do they think that Allah Jalla wa Ala and His Messenger will be unjust to them? These are the only three possibilities to explain why some Muslims, some believers in Allah Jalla wa Ala, don't submit to Allah Jalla wa Ala. في قلوبهم مرض, sickness in heart, doubts, or they do not know Allah enough. They do not show Allah the respect and the reverence He deserves. And the worst sickness that can destroy one's heart is حب الدنيا, the love for dunya. When you love dunya, you follow your desires and you want to live your life in a certain way. When you know that Allah Jalla Ala is telling you that this is wrong, you cannot do this, the thing that you love so much, or Allah Jalla Ala tells you you have to do this, the thing that you do not like to do, you start losing submission to Allah Jalla Ala. Because your main goal, your main target is dunya, is not akhirah. If your target is Allah and akhirah, you will live your dunya by the laws of Allah Jalla wa Ala. But because the target is this dunya, you will try to change even Quran and hadith. And maybe you say, we do not take any hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, or sunnah really doesn't matter. We do not take tashri'ah, laws from sunnah, just to justify to yourself what you are doing. Just you want to follow your desires, so you change everything. You change even the deen to suit your needs, to suit the way of life you choose. And the second possibility, Allah Jalla Ala say, أَمِرْتَابُ. They have doubts. They have problems believing in the existence of God, believing in the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, believing that Quran is the true book of Allah Jalla Ala, and having doubts is not a problem. All of us, I think, we have some doubts, we had some doubts at a point of our life. But the problem, when you have these doubts, you do not seek knowledge, you do not look for answers, so you remove these doubts from your heart and you restore the peace, the clarity of your faith in Allah Jalla wa Ala, and this will enable you to submit fully to Allah Jalla wa Ala. The answers is there. It's very compelling, very clear, and there is no disagreement with it. All you have to do is to have clear intention that you want to know the truth, and once the truth is clear to you, you will follow it, even if it's against your desire, even if this means that you are going to change your lifestyle. We have to have this mentality if we want to restore our submission to Allah Jalla wa Ala. And the third possibility, Allah Jalla wa Ala say, أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Or they think that Allah Jalla wa Ala and His Messenger will be unjust to them. Of course we don't think this. But sometimes our actions say our otherwise. Allah Jalla wa Ala is much more merciful than anyone. Allah Jalla wa Ala is the most knowledgeable, the most wise. So why don't we just follow and submit to Allah Jalla wa Ala to survive in this life, to have peace in this life, and to survive in Yawm al-Qiyamah, and to enter Jannah? I ask Allah Jalla wa Ala to clear our hearts and to grant us full submission, full obedience to Him. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم طهر أعمالنا من النفاق من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.